بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الحافظ حجر رحمه الله وإياه: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن في بعض الألفاظ، ثم قال: هن لهن، أي هذه المواقيت لهذه الأمصار، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. في لفظ يهلون منها، يعني من مكة. هذا فيه تحديد هذه المواقيت. وفي هذا الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حدد هذه المواقيت لتلك الأمصار قبل أن تفتح. ذكر الشام أو ذكر الشام ولم يفتح، ذكر مصر ولم يفتح. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر هذه البلاد قبل أن تفتح. فما الذي أعلمه أن هذه البلاد ستفتح؟ الشام واليمن وما شابه ذلك، من الذي أعلمه أنها ستفتح؟ الله عز وجل. هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وأنه يخبر بالمغيبات قبل أن تقع ثم تقع كما أخبر. وهذا شيء كثير لا يحصى كثرة. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. هذا واجب من واجبات الحج والعمرة، الإحرام من الميقات. الإحرام ركن في الحج والعمرة، لأنه هو نية الدخول في النسك، جزء لا يتجزأ من النسك، كيف يصح بدون النية؟ لكن الإحرام من الميقات، هذا هو الشرع، هذا هو الواجب. الإحرام ركن، الإحرام من الميقات هذا واجب. إذا تركه فإنه يأثم، إذا تركه عمدا أثم، وإن تركه لعذر فإنه لا يأثم، لكن يجب عليه أن يجبره بدم. ما هو الدليل على وجوب الدم في ترك الواجب؟ قالوا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهلق دما. هذا قول صحابي لم يخالفه غيره. وهذا يعني لا نقول لا يلزم أن له حكم الرفع، لكنه قول صحابي. ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة، ترجمان القرآن، تلقاه العلماء بعده بالقبول. هذه صارت قاعدة عند أهل العلم، أن من ترك شيئا من النسك فعليه دم. أما فعل المحظور هذا فيه دليل، سيأتي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في وجوب الفدية في فعل المحظور. لكن ترك الواجب في حديث مع قول ابن عباس رضي الله عنهما. إذا صارت هذه قاعدة عند أهل العلم، ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فإنه يجب عليه جبره بدم. أما الركن فإنه لا يجبر، لا يعني يشرع أو لا يقوم الدم مقامه، لابد أن يأتي به كطواف الإفاضة، هذا ركن. السعي على قول الصحيح ركن، الوقوف بعرفة ركن، هذه ما تجبر. إذا لم يقف بعرفة لم يصح حجه، إذا لم يطوف طواف الإفاضة لم يصح حجه، إذا لم يسعى لم يصح حجه على القول بأنه ركن، لأن السعي فيه خلاف. إذن هذه الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة. هن لهن، هذه المواقيت لهن. ذو الحليفة معروف، الحليفة تصغير الحلفة، نوع من الشجر يكثر وجوده في هذا المكان، يبعد عن المدينة قرابة 10 كيلو. ذو الحليفة المقام الميقات المعروف، هذا لأهل المدينة. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة معروف قرية قريبة من رابغ، ويعني يقول اجتحف السيل صار مسيحي يحمهم من رابغ ثم رجعت يعني يعيد الميقات إلى الجحفة، يعني قرية أيضا معروفة وهي ميقات معروف اليوم، هذا لأهل الشام، ولأهل اليمن يلملم معروف ميقات بينه وبين مكة قرابة 100 كيلو، لمن يأتي من الجنوب اليمن ومن يأتي من الجنوب، وقرن المنازل لأهل نجد. هذه المواقيت تحف الحرم من جميع الجهات، من جهة الجنوب ومن جهة الشرق ومن جهة الشمال. طيب الغرب، الغرب ما في ميقات لأنه بحر، فما في ميقات. إذن في ثلاث جهات، جهة الجنوب لملم، جهة الشرق قرن المنازل، جهة الشمال في ميقاتان، ميقات لأهل المدينة وميقات لأهل الشام، كلهم يأتون من الشمال. لكن في السابق كان أهل الشام يأتون على الجحفة لأنه أيسر، ما يميلون إلى المدينة يأتون من جهة الجحفة لأنه قصد طريقهم. فإذا جاءوا أحرم من ذي الجحفة من الجحفة، وإذا ذهبوا الشامي لو ذهب جاء من طريق المدينة ومر بذي الحليفة، هل يجب على أن يحرم من ذي الحليفة أم يجوز له أن يؤخر؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يقول يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة لأنه مر به وأن لهن ولمن أتى عليهم، هذا يجعلونه للوجوب. ولذلك في بعض روايات الحديث عند مسلم أمر بالأفضل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة إلى آخر الحديث، ففي أمر، قالوا هذا أمر، فأمر لأهل هذه الأمصار ولمن أتى، الأمر يشمل الاثنين. إذن إذا مر الشامي على ذي الحليفة واجب على الإحرام من ذي الحليفة ولا يجوز أن يؤخر إلى الجحفة، هذا قول أكثر العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله، اختاره ابن تيمية رحمه الله، إلى أن الشامي يجوز له أن يؤخر إلى ميقات الأصلي، يتجاوز ميقات الحليفة ويحرم ميقات الأصلي لأنه هو الأصل، ميقات الشامي الجحفة، وهذا من باب الرخصة، إذا مر على ذي الحليفة جاز له أن يحرم منه لأنه أو من باب التسهيل لا يكلف أن يذهب إلى ميقاته. فإذا العلماء مختلفون، منهم من يرى أنه أوامر ومنهم من يرى أنها تسهيل، يعني ليش قال، لماذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن، هذا وش اللي يظهر، أنه أمر ولا تيسير؟ الأقرب أنه تيسير، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فنرجع إلى إيش، إلى أصل الشريعة، مبنى الشريعة على إيش، على اليسر، فمدام ما في نص صريح فنأخذ بالأيسر أن هذا الدين يسر. فإذا هذه مسألة، في مسألة، المسألة الأولى إذا مر صاحب الميقات سواء الشامي أو غيره بميقات غير ميقاته، فهل له أن يؤخر ميقات الأصلي أم لا؟ الجمهور على أنه لا يجوز، مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز لأنه من باب التيسير، فإن شاء أحرم من هذا الميقات تيسيرا عليه وإن شاء أخره إلى ميقات الأصلي. مثل الشامي لو مر بذي الحليفة هل له أن يؤخره إلى الجحفة أم يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، إذا جاء الشخص إذا مر على ميقات الأصلي فهل له أن يؤخر إلى ميقات آخر لحاجة؟ مثلا أهل اليمن، واحد من اليمن جاء وهو يريد أن يذهب إلى الطائف، له قرابة في الطائف أو شغل وأراد الذهاب إلى الطائف، هو ناوي العمرة أو ناوي الحج، لكن قبل العمرة بروح الطائف يوم أقضي حاجة ثم أرجع إلى مكة، فهل له أن يترك الإحرام ذي الحليفة من أقصد لملم ويحرم من السيل أو من قرن المنازل؟ هذه مسألة الخلاف فيها شد من الخلاف في المسألة الأولى. المسألة الأولى الراجح، يعني اللي يظهر أنه الراجح بلا شك أنه يجوز، أو ما نقول بلا شك لكن نقول الراجح أنه يجوز للشامي أن يؤخر إلى ميقات الأصلي. هذه المسألة سهلة ما فيها إشكال، لكن الإشكال يقوى في ما ترك ميقاته الأصلي وأخره إلى ميقات غير ميقاته. كان اليمني لو جاء مر بيلملم وأخر إلى قرن المنازل، هذه مسألة خلافية شد، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج ولا سيما عند الحاجة. أحيانا مثلا مدني يريد الذهاب إلى الطائف ليقضي حاجة أو لزيارة أقارب ثم يحرم، يقول والله أنا علي مشقة أني أحرم وأروح لأقارب الإحرام، أو أني أروح مثلا أبدأ بالعمرة ولا سيما الحج، الحج يطول، قال أنا بروح الحج يعني قبل الحج بأيام وفرصة أذهب أزور أقاربي في الطائف. هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، مدني له أقارب في الطائف وذهب في واحد الحجة اثنين ذي الحجة عنده وقت، قال أنا بروح الطائف أزور أقاربي يوم ويومين ثم أنزل إلى مكة محرما بالحج. فإذا وبحج مفرد مثلا أو عمرة مثلا، ويقول أنا يعني لا أريد أن أذهب إلى مكة، عنده عمل في الطائف أو يريد أن يبدأ بزيارة الأقارب ثم يعود أو ثم يذهب إلى العمرة. الذي يظهر أن الأمر للتيسير، وأنه إذا أحرم المسلم من أي ميقات أجزأه، المهم ألا يتجاوز ألا يحرم غير الميقات، لا بد أن يحرم من ميقات. أما كون ميقات الأصلي أو ميقات مر عليه فالظاهر أن الأمر فيه سعة، والحديث الأرجح أنه للتيسير، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أمر في سعة يعني ما هو لازم، ليس بلازم أن المدني ما يحرم من حليفة، النجدي ما يحرم إلا من قرن المنازل، اليمني ما يحرم إلا من يلملم، ليس بلازم، الأمر في سعة يعني أحرم كأنه قال أحرم من أي ميقات مررت به، لكن لا بد أن يكون من ميقات، هذا هو الأقرب، ولا سيما وجود الحاجة، لا سيما وجود الحاجة. لكنه قال أنا ما عندي حاجة، أقول لا شك الأحوط للمدني يحرم من ذي الحليفة، لا شك هذا خروج، فيه خروج من خلاف، فيه احتياط مراعاة للذمة، لكن عند الحاجة نقول لا حرج، أروح للطائف عندي شغل عندي عمل عندي كذا ثم أذهب إلى مكة، نقول لا حرج، الأمر في ساعة وأحرم من قرن المنازل، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. طيب في مسألة أخرى، وهي هل يجب على من مر بالميقات أن يحرم أم لا يجب؟ هذه مسألة مشهورة، خلافها مشهور، من العلماء يقول أنه يجب عليه أن يحرم ولا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، لكن القول الصحيح أنه يجوز له أن يحرم وله أن لا يحرم، وأن يدخل مكة من غير إحرام. بعض الناس مثلا ما يريد أن يعتمر، إذن يذهب إلى مكة لحاجة أو لزيارة أو ما شابه ذلك، ولا يريد العمرة، فلا يلزم، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم. ودليل ذلك من وجهين، وجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوجوب بالإرادة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلنا ممن أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد لا حرج، الأمر في ساعة. ثم الدليل الثاني وهو أن نقول لو ألزمناه بالحج، إنسان مر بالميقات في أشهر الحج يريد الذهاب إلى مكة ولا يريد الحج، إذا ألزمناه بالحج، ألزمناه أن يحرم بالحج، معناه إيش؟ أن ألزمناه بالحج أكثر من مرة، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ما قال إلا إذا مر بالميقات، فما زاد هو تطوع سواء مر بالميقات أم لم يمر. ثم في الحديث قال فمن كان، لما ذكر المواقيت، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى، إنسان مثلا مر بالميقات ولا لا يريد العمرة أو مترددا، في بعض الناس يأتي عمل ويقول والله ما أدري، إن سمح لي مرجعي حجيت وما سمحوني ما حجيت، طيب هل يسمحون؟ يقول ما أدري على حسب الظروف، ثم يستأذن ويسمحون له. منين أنشأ؟ من مكانه، إن كان بالحج أحرم من أي مكان سواء من الحل أو من الحرم، وإن كان بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل، يحرم من أدنى الحل. خلنا نكمل كلام الحديث ثم نرجع لسه. إذن هذه مسألة الآن، وهي من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى، أنشأ يعني نوى. طيب لو سأل مثلا من أهل جدة ونوى في جدة، ولكن قال بروح أنا وصديقي، وراح الصديق في حي آخر وأحرم من بيت صديقي، هل يجب عليه يحرم من أهله؟ لأن جاء في بعض الروايات فمن كان دون ذلك فمن أهله، فمن أهله، وفي هذا الرواية من حيث أنشأ، هو أنشأ في أهله في هذا الحي من أحياء جدة، وليس إذا كان الحي الثاني أقرب إلى مكة، ثم تحرك إلى الحي الثاني بينهم مثلا 5 كيلو في نفس جدة لكنه أقرب إلى مكة، فهل يضر يعني اختلاف المكان في نفس البلد، أو لا بد أن يحرم من بيته؟ نقول له يلزمك الحرم في بيتك ثم تذهب إلى صاحبك وأنت محرم، ويعني الأحوط بلا شك أنه يحرم من بيته، لكن الظاهر أنه ما دام في المكان الذي يشمله اسم واحد فالأمر في سعة، ما دام أنه في مدينة واحدة، مثل السير الكبير لو أحرم ما يلزم أن يحرم من المسجد. بعض الناس مثلا يتحرج ويعني يرى أنه لابد يحرم من نفس المسجد، المسجد الميقات، لا نقول أحرم قبله بقليل بعده بقليل ما دام في هذه القرية التي تسمى بهذا الاسم، فإنه لا يزال في المكان ولو تقدم قليلا أو تأخر قليلا، لكن الأحوط أن يحرم من بيته لرواية من أهله. لكن لو جاءنا شخص وسأل قال أني أنا نويت ثم خرجت إلى بيت صاحبي، فنقول لا حرج، أمر في سعة ما دام أنك في نفس البلد. طيب ثم قال حتى أهل مكة من مكة، في لفظ يهلون منها، أما الحج فلا إشكال، الحج ما في خلاف ولا في إشكال، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا من مكة، أحرموا من الأبطح بالحج، لكن بالنسبة للعمرة فيه خلاف، الجمهور على أن المكي إذا أراد العمرة لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، وليس بشرط إلى التنعيم، إلى أدنى الحل، خرج إلى عرفة، خرج من جهة اليمن، من أي مكان، المهم أن يخرج من الحرم. بعض والبعض الآخر قال، وهم قلة قول شاذ، أنه أن المكي يحرم بالعمرة من مكة، هذا قول لكنه شاذ، واستدلوا بهذا الحديث قال هن لهن ولمن أتى علينا من غير أهلنا ممن أراد الحج والعمرة، جمع بينهم لمن أراد الحج والعمرة، ثم قال ومن كان من أهل مكة فمن مكة، بإيش؟ قال بالحج والعمرة المذكورة في الحديث، لكن نقول هذا الظاهر عارضه ما هو أصرح منه أقوى منه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم، ولو كان غير واجب لم يأمر، لأن في مشقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد السفر، وجاءته بعد أن رمى الجمار وارتاح في المحصب وتهيأ للخروج، أتته وقالت إني أريد أن أعتمر، فبعث إلى التنعيم، والذهاب إلى التنعيم والرجوع فيه مشقة على البعير، يحتاج إلى وقت ومشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد السفر والخروج، فبقي ينتظرها، فلو لم يكن واجبا لما أمرها به، هذا هو الدليل. أجابوا عنه قالوا إن هذا يعني أمرها بالخروج التنعيم لأنها ليست من أهل مكة، سيف الجواب، هذا الجواب قد يقتنع بالإنسان من أول وهنة، صحيح والعائشة من أهل مكة، ها والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة يهلون منها وعائشة من أهل مكة، لكن هل في فرق في الإحرام بين أهل البلد وغير أهل البلد؟ فهمنا من أول الحديث ما في فرق، هن لهن ولمن أتى علينا وغير أهلهن، فإذا الخطاب عام لجميع المسلمين، يعني واحد مو من أهل مكة وتجاوز السيل ونزل في يعني الزيمة اليمنية كذا الشرائع خارج الحرم ثم نوى العمرة. هل نقول ارجع المقاتل انك منت من اهل هذه البلدة؟ لا، ما في فرق بين اهل جعرانة مثلا او الشرائع الاصليين وبين من جاء من خارج، جاء زيارة في هذا المكان او لحاجة ثم نوى من الشرائع، نقول احرم من الشرائع، وانت يا صاحب الشرائع احرم منها، ما في فرق بين من كان من اهل مكة وغير مكة. ثم الصحابة رضي الله عنهم الذين احرموا من الحج من مكة، هل كانوا من اهل مكة؟ ما كانوا من مكة، ومع ذلك أحرموا من مكة. إذن هذا الجواب غير صحيح، هذا الجواب غير صحيح. هذا القول ينصره الألباني رحمه، رجحه صاحب سبل السلام الصنعاني في شرح بلوغ المرام، لكن القوشة والجمهور على خلافه، وأنه يجب على المكي وغير المكي من أراد العمرة أن يخرج إلى الحل، لأن يعني والتعليل لماذا يجوز الإحرام بالحج داخل الحرم والعمرة خارج الحرم، ذكروا فرقا، قالوا لأن الحاج وإن أحرم من داخل الحرم سيخرج إلى خارج الحرم إلى عرفة، وأما العمرة فأعمالها كلها في الحرم، فاختلف الأمران، اختلف الحج على العمرة. إذن العمرة لابد أن يخرج حتى يجمع بين الحل والحرم، أما الحاج وإن أحرم مكة فإنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة. إذن القول الصحيح بلا شك، وقول جمهور أهل العلم أنه يستثنى من هذا الحديث، تستثنى العمرة من أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة يهلون منها، لكن في الحج فقط، أما العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى التنعيم. نعم، استثنى تستثنى العمرة، العمرة تستثنى المكي وغير المكي، من كان في مكة وأراد العمرة نوى من مكة يخرج إلى أدنى الحل. وإيش؟ يذبح ولو بعد 20 سنة يأثم ويجب عليه يذبح، يعني ما يسقط مع تقادم الزمن، دين ولو بعد 100 سنة دين عليه لابد يؤدي. لو نسي صلاة ذكرها بعد 20 سنة يصلي ولا لا؟ يصلي، الواجب لا يسقط بتقادم الزمن. طيب بعض الناس مثلا يقول إن يعني الجوازات وكذا يمنعونهم من الدخول بالإحرام، هذه مسألة مشكلة الآن وكثيرة الوقوع، يقولون لو أحرمنا من الميقات وجينا محرمين ردونا ولا نستطيع الدخول، فماذا نصنع؟ هو الآن بين خيارين، إما أن يحرم من الميقات ويدخل بالثياب، أو يؤخر الإحرام ويحرم من داخل مكة، أيهما أحسن؟ أنه ما له خيار، يا هذا يا هذا، لا يستطيع الدخول بإحرامه، ماذا يصنع؟ ها؟ لا مو بكل سواء، لا مو بشرط يكون دم، يعني شاة ذبح شاة يصير عليه فدية، يصير عليه فدية مخير بين ثلاثة أشياء. إذا نقول الآن وش الجواب صار؟ يحرم الميقات يدخل بالثياب ولا يحرم من مكة؟ من الميقات. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن ترك الواجب أشد من فعل المحظور، هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة وطال فيها الكلام في الفتاوى، أنه فعل ترك الواجب أشد من فعل المحظور بالجملة، بالجملة قد يكون في استثناءات لكن هذا في الجملة، لأن الأصل في الدين هو الواجبات الأوامر، والنواهي هذه من أجل تكميل الواجب من المحافظة عليه. شبه قال مثل اللي يزرع زرعا أو يغرس غرسا ثم يزيل الأشجار يسمونها الدغل، الأعشاب وكذا اللي تؤثر على الزرع، لابد يزيله حتى ينمو الزرع نمو حسن، لأن الأصل التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، الأصل أن الدين أوامر، ثم ينهى عن النواهي لئلا تفسد هذه المأمورات. إذن الأصل فعل الواجب، فعل الواجب أهم، يعني أهم من ترك المحظور، فالتقصير في الواجب أشد. ولكن بعض العلماء يقول يعني أنه قد الإنسان والعياذ بالله يعني يتساهل في الصلاة يترك فرض أو يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، ولا يمكن أن يزني أو يسرق ولا ريالا واحدا، ويرى أن هذا عظيم. ترك تأخير الصلاة إن كان أشد من الزنا، أشد من السرقة، وإن كان هذا في حد وهذا ما في حد، لكنه ترك واجب عظيم. إذن هذا واحد، أن ترك أن ترك الفعل المحظور أخف من ترك الواجب، هذا واحد. إذن هو الآن إما أن يترك الواجب، يؤخر الواجب الإحرام من الميقات يتركه، أو يفعل الواجب ويفعل المحظور، فنقول له افعل الواجب، هذا الأصل. وإن وقعت في المحظور فهذا أهون من ترك الواجب. ثم من ناحية ثانية نقول وش عليه لو ترك الواجب، ماذا عليه لو ترك الواجب، وماذا عليه لو فعل المحظور. إذا ترك الواجب يتعين الدم، لا بد أن يذبح ذبيحة تجزئ الأضحية أو الهدي. وإذا فعل المحظور ما يتعين الدم، هو مخير من ثلاثة أشياء، بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. هذا أخف، الإطعام سهل ما يقارن بذبح شاة. يعني لو أراد الإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، يعني تقريبا كيلو ونص على يعني على الاحتياط، تسعة كيلو واجب عليه 9 كيلو من الرز. كم 9 كيلو؟ الكيلو كم؟ 3 ريال 4 ريال، خلينا نقول 9 × 4 بكم؟ 36، 36 ريال. لكن الدم لابد أن يشتري شاة ويذبحها ووزعها المساكين، يعني المال كثير والجهد كثير، وهذا المال قليل والجهد يسير، اشتري هذا الطعام ووزعه على المساكين وانتهى له. إذا نقول له أحرم الميقات وإن دخلت بثيابك. هذا يعني خلاص ما يتعلق بالمواقيت. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ذات عرق هذه يعني من جهة الشرق، وهي من طريق غير طريق قرن المنازل، ولذلك جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن قرنا يعني قرن المنازل جور عن طريقنا، جور يعني مائلة، يعني عليهم مشقة أنهم يذهبون لقرن المنازل. قبل خروج الطرق المعبدة كانوا يأتون على الإبل مع الصحارى فلا يميلون، لأن الأرض كلها طرق. فوقت لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق. فاختلف العلماء رحمه الله، يعني صار في إشكال يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي وقت لأهل العراق هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث في البخاري أن الذي وقته عمر رضي الله عنه، يعني قال ذكره ولو في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. كيف الجمع بين الحديث؟ حديث عائشة لا بأس به، قال المؤلف رحمه الله رواه ابو داود والنسائي وحديث حسن، فكيف الجمع بين الحديثين؟ يعني الجمع نقول أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي عليه الصلاة والسلام فسئل فاجتهد فوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بعيدا من عمر رضي الله عنه الذي وضع الله الحق على لسانه. إذن نقول ذات عرق ميقات لأهل العراق، وهو من جهة الشرق. لكن اليوم صارت الطرق المعبدة، الطريق المعبد لا يمر على ذات عرق، فصار العراق إذا جاءوا يحرمون قرن المنازل، ولا حرج في هذا، كما سبق بالنسبة لأهل الشام يحرمون من ذو الحليفة أو من الجحفة، فلا حرج أنه عليه حرج أن يذهب إلى ذات عرق. فأهل العراق اليوم يحرمون من قرن المنازل، ولو ذهب العراق إلى ذات عرق فلا حرج، هم ميقاته الأصلي هو الأفضل، لكن ما دام عليه مشقة فيجزئ أن يحرم من قرن المنازل. قال وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه، قال وأحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن يعني الراوي إذا شك يطرح الشك، يعني ما تبنى النصوص على الشك، إذا شك الراوي يطرح الشك، هذا القاعدة عند أهل العلم، لأن الحديث لا تبنى إلا على الجزم، أما الشك فإنه يطرح. فنقول يكفينا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. وعند أحمد وأبي داود الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل المشرق لهم لا تعلم، هذا حديث أصح من هذا الحديث، هذا حديث ضعيف، فذات عرق هو ميقات أهل العراق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب